الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق أنه قد اختلف في أنه هل يجب الاستيعاب الطولي في مسح الرجلين أم لا يجب. قلنا أن المشهور عند الإمامية أنه يجب الاستيعاب الطولي عند مسح الرجلين، وبناء على ذلك وقع الكلام في التحديد إذا كان يجب الاستيعاب الطولي فما هو حد المسح طولا. الآية الكريمة قالت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وحددت إن المسح لابد أن يكون إلى الكعبين، لكنها لم توضح المراد من الكعبين. من هنا دخلنا في بحث ما هو المقصود من الكعبين. المسح في الرجلين لابد أن يكون من الأصابع، من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهذا تحديد للمسح وليس غاية له، لأنه يجوز النكس، لكن هذا التحديد من أطراف الأصابع واضحة. أما الكعبان فقد اختلف في المراد منهما. وهنا قلنا في الدرس السابق أنه توجد أربعة معان للكعبين، وتوجد ثلاثة أقوال فيهما. أما المعاني الأربعة فقد ذكرها الشيخ البهائي رحمة الله عليه في الحبل المتين، قال إن الكعبة يطلق على معان أربعة. الأول العظم المرتفع، هنا أعيد لوجود بعض الأخوة الذين لم يحضروا بسبب المناسبة. الأول هو العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع بين المفصل والمشط. الثاني هو نفس المفصل بين الساق والقدم، منتهى القدم وبداية الساق، ملتقى الساق والقدم الذي يعبر عنه بالمفصل. الرأي الثالث عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق والقدم، له زائدتان في أعلاه يدخلان في حفرتي قصبة الساق، وزائدتان في أسفله يدخلان في حفرتي العقب، وهو نات في وسط ظهر القدم، أعني كما يقول الشيخ البهائي وسطه العرضي، ولكن نتوه غير ظاهر لحس البصر، لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق، وقد يعبر عنه بالمفصل لمجاورته أو من قبيل تسمية الحال باسم المحل. هذا المعنى الثالث. إذن معنى هذا المعنى أنه يوجد عظم لا ينحط لحس البصر واقع في ملتقى الساق والقدم يعبر عنه بالمفصل. والمعنى الرابع هو أن المراد بالكعبين العظمين الناتئين على جانبي الساق، على يمين الساق وعلى شماله. هذه أربعة معان في الكعبين. أما الأقوال فهي ثلاثة. المعنى الأول هو الذي عليه المشهور، مشهور الأصحاب عند الإمامية، والمعنى الثالث هو الذي قال به العلامة كما يقول الشيخ البهائي رحمة الله عليه، وإن عبر عنه بالمفصل مجازا. فالثاني برأي الشيخ البهائي المعنى الثاني يرجع إلى الثالث، والعلامة يقول بالثالث لكن يعبر عنه بالمفصل مجازا. نحن قلنا في الدرس السابق أن العلامة يقول بالثاني، أي أن الكعبين هما مفصل الساق والقدم، لكن الشيخ البهائي يقول المعنى الثاني يرجع إلى الثالث، والعلامة يقول بالثالث. وأما المعنى الرابع فهو الذي عليه جمهور العامة، الذي حمل أكثر العامة الكعب في الآية عليه، وأصحابنا مطبقون على خلافه. إذن توجد أربعة معان وثلاثة أقوال، قولان عندنا وقول للعامة، فهذه المسألة فيها خلاف من جهتين، فيها خلاف عندنا وفيها خلاف من جهة أخرى بيننا وبين العامة. الخلاف عندنا على قوليه لا يتفق مع العامة الذين يفسرون الكعبين بأنهما العظمان الناتئان على جانبي الساق. كلا القولين عندنا لا يقبلان بهذا القول، وخلاف عندنا بين مشهور الأصحاب، بل إجماع الأصحاب إلى زمن العلامة. مشهور الأصحاب قال أن الكعبين هما العظم المرتفع، الكعب هو العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع بين المفصل والمشط، بينما العلامة قال هو نفس المفصل، ونقلت لكم كلمته من المختلف، قال ويراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق والقدم. ووافقه في ذلك الفاضل مقداد السيوري في كنز العرفان وآخر، هذا كله قد مر. إذن للإمامية يوجد قولان، القول الأول هو المعروف المشهور، وهو أن الكعب هو ذلك العظم الناتئ في ظهر القدم الواقع بين المفصل والمشط، والقول الآخر هو قول العلامة القائل بأن الكعبة هو نفس المفصل بين الساق والقدم. وقلت أيضا في الدرس السابق أننا هنا لا يمكن أن نرجع إلى اللغويين لتحديد مفهوم الكعبين. لماذا؟ أولا لما قلناه مرارا أنه لا يصح الرجوع إلى قول اللغوي ما دام للشارع تحديد لمراده، بل هنا توجد ميزة، هنا حتى لو أن الشارع لم يحدد مراده لا نستطيع الرجوع إلى قول اللغويين. لماذا؟ لوجود الاختلاف عند اللغويين في تفسير معنى الكعب، وقلنا إن قول اللغوي بما هو قول لغوي ليس بحجة إلا إذا أفاد الاطمئنان، وكيف يفيد الاطمئنان مع وجود خلاف عندهم في تحديد مفهوم الكعب؟ قال في الذكرى إن أحسن ما ورد في ذلك، ينقل كلام اللغويين، ما ذكره أبو عمرو الزاهد في كتاب فائت الجمهرة، قال اختلف الناس في الكعب، طبعا اختلفوا حتى في النقل، ينقلون عن الأصمعي شيء يوافق رأي العامة وينقلون عنه شيء آخر يوافق رأي إمامي حتى في النقل. لكن لننتبه إلى هذا النقل. قال: فأخبرني أبو نصر عن الأصمعي أنه الناتئ في أسفل الساق عن يمين وشمال. هنا قول الأصمعي المنسوب للأصمعي يوافق العام. وأخبرني سلمة عن الفراء قال: هو في مشط الرجل، في مشط الرجل. قال أبو العباس: فهذا الذي يسميه الأصمع الكعب هو عند العرب المنجم. وسيأتي إن شاء الله أقول هناك من يقول بأن فصحاء العرب في الجاهلية والإسلام يسمون الكعبين بالرهروين أو بالمنجمين، ولا يسمون الكعبين بالكعبين. ويوجد استعمال للفظ الكعبين، يعني لا يسمون الكعبين العظمين، أقصد الناتئين عن اليمين والشمال، بالكعبين. ويوجد استعمال لتسمية هذين العظمين الناتئين على يمين الساق وشمالها بالكعبين، لكنه مجرد استعمال لا يعبر عن أن هذا اللفظ موضوع حقيقة لهذا المعنى. أما لغوية الخاصة، اللغويون من الإمامية فهم اتفقوا على أنه العظم الناتئ الناشز فوق ظهر القدم، هكذا نقل في الذكرى وتابعه في ذلك صاحب المدارك. إذن لا يمكننا تشخيص مفهوم الكعبين بالرجوع إلى المعاجم اللغوية. أولا لأنه لا يرجع إلى المعاجم اللغوية ما دام للشارع تحديد، فيفترض أن نرجع إلى الروايات، وعلى فرض أنه لا يوجد للشارع تحديد، هنا أيضا لا يمكن الرجوع إلى المعاجم اللغوية للاختلاف فيما بينها في تفسير الكعبين. وحينئذ ماذا نفعل؟ قلت في الدرس السابق نذهب إلى الأصول العملية، وسيأتي شيء أوضحت ما هو الأصل الجاري هنا، وسيأتي شيء من التوضيح ذلك إن شاء الله. إذن الرجوع إلى المعاجم اللغوية لا يمكن لتحديد مفهوم الكعبين، فلا بد أن نرجع إلى الروايات لنرى هل إن للشارع تحديدا أم لا. إذا كان للشارع تحديد بها، وإلا نذهب إلى الأصول العملية. لكن للشارع تحديد كما سوف يتبين.
قول المشهور قول العلامة قول أبناء العلامة قول الرابع أيضا اللي هو يرجع مرجعه إلى القول الثاني، هذه المعاني الأربعة بين الأقوال الثلاثة كلها بالتالي أقوال أو لغوية، وبالتالي الاختلاف الذي وقع فيه على أساس الاختلاف اللغوي يعني لم يرجع فيه إلى الروايات.
لا لا قول لا 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 قول المشهور صحيح
أحد معاني
اللغة، لكن في روايات. لا لا مشهورنا لم يقل لأنه لم يستند إلى أنه يوجد قول لغوي بمعنى الكعبة، والعلامة أيضا لم يستند في ذلك، والسنة أيضا لم يستند في ذلك. سيأتي إن شاء الله سوف نستدل على أن رأي المشهور هذا دليله ما قاله اللغة، ورأي العلامة هذا دليله، والعامة هذا دليله. سيأتي إن شاء الله. إذن توجد ثلاثة أقوال في المسألة: قول لمشهور الإمامية، وقول للعلامة ومن تبعه، وقول للجمهور العامة. أما ما استدل به لرأي المشهور فقد استدل بوجوه، منها أظن الدرس الجديد بدأ من اليوم، أعدت لصالح الأخوة الذين لم يحضروا في الدرسين السابقين. استدل المشهور على رأيه القائل بأن الكعبين هما عبارة عن العظمين الناتئين فوق ظهر القدم بين المفصل ومشط الأصابع، استدل على ذلك بوجوب، منها رواية أو موثقة ميسر عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية واردة في الجزء الأول صفحة 391، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث التاسع. قال: هذه مو رواية واحدة، مجموعة من روايات يعبر عنها بروايات ظهر القدم، وهذه الرواية مثال لهذه المجموعة والطائفة. قال وعنه شنو؟ 391 يا رواية رواية ظهر القدم هي 275. هذه لا لا 291 الباب نفس الباب، الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث التاسع، نفس الباب، نعم 391. قال وعنه، لابد أن نرجع للرواية السابقة، الرواية السابقة محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، بعدتما صارت عندكم طبيعية، صارت واضحة. يعني شنو عنه؟ يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني شنو؟ يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. طريقة الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد شبيه صحيح، لا مشكلة فيه. عبارة شنو؟ قلنا فيها تحقيق، تذكرون؟ ووضحنا هذا التحقيق ووضحنا أنه الطريق صحيح، لا مشكلة فيه. عن أحمد ابن حمزة والقاسم ابن محمد، شخصان في طبقة واحدة، يكفي أن نثبت وثاقة أحدهما، لا يشترط إثبات وثاقة الاثنين. أحمد ابن حمزة بقرينة رواية الحسين ابن سعيد عنه، هو أحمد ابن حمزة ابن بزيع، وهو مهمل لم يوثق صريحا، من أراد أن يراجع فليراجع رجال الوسائل صفحة 577، يجد أن المقصود بأحمد بن حمزة المقصود به أحمد بن حمزة بن بزيع بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه. فإذا أحمد بن حمزة ما ينفع. أما القاسم بن محمد فهو مشترك، والظاهر هنا أنه الجوهر الذي لم يوثق. أيضا من أحب يراجع يراجع معجم رجال الوسائل صفحة 609. روى الكشي أنه كان واقفيا، ولكن روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بسند صحيح. فإذا بنينا على هذا المبنى كما نرجح، لا مشكلة في الرواية من هذه الجهة، من جهة القاسم ابن محمد، لأنه ممن روى عنه ابن أبي عمير، لأنه الجوهري وهو لم يوثق صريحا، لكن روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بسند صحيح. طبعا احنا نشترط في هذا المبنى أن ابن أبي عمير يروي عن الشخص، لكن لابد أن تكون الرواية، يعني الرواة قبل ابن أبي عمير، يعني من الشيخ الكليني، من الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير رواية صحيحة، ولا قد تكون مكذوبة، فما ينفعنا هذا في تثبيت وثاقة. يعني الشيخ الكليني يرويها عن راوي ضعيف، وعند ذلك هذا الراوي الضعيف يقول ابن أبي عمير عن القاسم ابن محمد، هذا لا يثبت ان ابن ابي عمير يروي عن القاسم ابن محمد، لابد ان يروي ابن ابي عمير بسند صحيح عن القاسم ابن محمد حتى نثبت ان ابن ابي عمير عندما يروي عن القاسم ابن محمد يدل ذلك على وثاقة القاسم ابن عن أبان ابن عثمان. عدة أبو الأصفهاني عدة قاسم محمد عدة أسماء، أبو الأصفهاني أكو معروف فقط مطلق بالرواية القاسم بن محمد، لكن هنا بقرينة الراوي والمروي هو الجوهري. عن أبان بن عثمان البجلي الكوفي الذي لم يوثقه لا النجاشي ولا الطوسي، لكن عده الكشي من أصحاب الإجماع، ومر منا أن تعبير الكشي هذا تصحيح ما يصح عن هؤلاء فيه معنى. البعض يرى أن الرواية تصح منهم إلى الإمام، البعض يرى لا، المقصود تصديقهم فيما يقولون الذي يساوق صحة الرواية من جهتهم لا صحة الرواية منهم إلى الإمام. ونحن نرجح هذا المعنى، إن المقصود هؤلاء الذين عدهم الكشي من أصحاب الإجماع، المراد من العبارة توثيق هؤلاء فيما يقولون. ولذلك أبان بن عثمان ثقة، لكن فيه مشكلة، هل هو فطحي؟ هل هو من الناوسية؟ يعني الرواية موثقة من جهته أم لا صحيحة من جهته؟ يعني هو إمامي أو ليس بإمامي؟ وقع الخلاف في ذلك. الكشي قال وكان من القادسية الناوسية بحسب الطبعة المطبوعة من رجال الكشي. طبعا المقصود القادسية منطقة، لكن الناوسية هم الذين قالوا بأن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لم يموت ولا يموت حتى يظهر ويلي أمور الناس، وأنه المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وسميت هذه الفرقة بالناوسية لرئيس لهم من أهل البصرة يقال له فلان ابن فلان الناووس. فإذا كان إذا كانت العبارة وكان من الناووسية يعني أنه ليس بإمامي. وفي مجمع الرجال للقهبائي وكان من الناووسية، وفي بعض النسخ وكان من القادسية. ظهرك تحريفنا. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الصحيح هو الأخير، يعني كان من القادسية وقد حرف وكتب من الناوسية، وزيد في التحريف فجمع بين الأمرين في النسخة المطبوعة من رجال الكشي. طبعا رجال الكشي في الأصل اسمه معرفة الرجال، لخصه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وسماه اختيار معرفة الرجال، والواصل إلينا هو الملخص هو اختيار معرفة الرجال. يقول السيد الخوي ويدل على ما ذكرناه أنه ليس من الناوسية شهادة النجاشي والشيخ على أن أبان روى عن أبي الحسن. كيف يكون الناوسية؟ يعني روى عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف يكون من الناوسية؟ كيف يكون قد أنه لا يؤمن بوجود إمام بعد الإمام الصادق؟ فكيف يمكن أن يكون من الذين وقفوا على الإمام الصادق وأنه حي وأنه لم يموت وأنه المهدي الموعود؟ لكن السيد الخوي رحمة الله عليه في نهاية المطاف قال لكن لم نقف على رواية له عن أبي الحسن من الكتب الأربعة. صحيح النجاشي قال والطوسي قال قالا روى عن أبي الحسن، لكننا لم نقف له على رواية في الكتب الأربعة. أما العلامة فادعى أنه فطحي، وتبعه في ذلك كثير ممن جاء بعده كالشهيد الثاني في الدراية رحمة الله عليه. والسيد الخوي رحمة الله عليه يقول من المطمئن به أن هذا من سهو القلب. لكن ايضا وثقه السيد الخوي رحمه الله عليه لعد الكشي اياه من اصحاب الاجماع، قال عن ميسر، والظاهر ان المقصود به ميسر ابن عبد العزيز الثقه لانه هو المشهور يعبر عنه بياع الزطي، الزط جبل اسود في الهند يجلب منه نوع من الثياب، فبياع الزطي يعني بياع الثياب التي تجلب من من ذاك الجبل الذي هو في الهند. الرواية إذن فيها مشكلة من جهة أحمد ابن حمزة والقاسم ابن محمد. أحمد ابن حمزة مهمل لم يوثق، القاسم ابن محمد مهمل لم يوثق. إذا بنينا على كفاية رواية ابن أبي عمير وصفوان عن شخص في الدلالة على وثاقته، إذا بنينا على هذا المبنى فتكون الرواية موثقة. إذا لم تكن موثقة من جهة أبان تكون موثقة من جهة الجوهري الذي روى الكشي أنه كان واقفيا، واضح؟ ونحن نبني على أن الرواية موثقة لأننا نبني على كفاية رواية ابن أبي عمير عن شخص لم يذكر بذم صريح. قال عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال ألا أحكي لكم موضوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب. هذا هو الكعب. الرواية ظاهرة في أن المراد بالكعب ما هو؟ ظهر القدم. قال وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب. العرقوب شنو؟ الخلف، ها؟ العقل. ثم قال إن هذا هو الظنبوب. الظنبوب كأنه الكعب الذي عند العامة، هذا لا يسمى كعبا في بعض استعمالات اللغة، في بعض بحسب هذه الرواية يسمى ظنبوب. هذا المقطع الأخير مو مورد استدلالنا، مورد استدلالنا ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب. وهذه الرواية لعلها أظهر أدلة المشهور، وضع يده على ظهر القدم، المفصل لا يسمى ظهر قدم يسمى منتهى القدم، نهاية القدم، واضح؟ الكعبين اللذين عند العامة العظمين الناتئين إلى جانبي الساق لا يسميان ظهر قدم. هذه الرواية صالحة للاستدلال على رأي المشهور ردا على رأي العلامة وردا على رأي العامة. أما الرد على رأي العلامة فالرواية قالت ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب، وظهر القدم ليس المفصل إنما القبة، قبة القدم، لأن المفصل يسمى منتهى القدم نهاية القدم.
كون أن اليد أساسا حينما توضع على كف القدم تأتي من الحد إلى المحد، حينما وضع الإمام يقول ثم وضع يده على ظهر القدم
ما قال مسح، لا لا دير بالك،
لا لم يمسح،
لا 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 ثم مسح رأسه وقدمين،
بل بل إيش أقول حينما توضع
تبين لي زين، ما وضع دير بالك انتبه لي، ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع يده، أراد يبين الإمام لما في مقام بيان الكعب، ما هو الكعب، ما هو الكعب، قال بعد تمام المسح قال وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب. لو كان يريد المفصل لا يحتاج أن يبين حتى يقول إلى المفصل. لو كان يريد الكعبين اللذين إلى الجانب لا يحتاج أن يبين. ما دام احتاج إلى أن يبين أراد يذكر وصفا أراد يعرفه كأنه في شيء من الخفاء. وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب. لو كان الكعب هو المفصل ما يحتاج التوضيح التفصيل هذا. وإذا كان الكعبين العظمين الناتئين إلى جانبي الساق ما يحتاج إلى هذا التوضيح. فشنو اللي يحتمل؟ يحتمل أن يضع يده على ظهر القدم ثم يقول هذا هو الكعب، ونحتمل أنه وضع يده على المفصل. المفصل يسمى ظهر قدم. الراوي يقول وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب. هل نحتمل أن الإمام وضع يده على المفصل مع ذلك عبر الراوي أنه وضع يده على ظهر القدم؟ المفصل منتهى القدم.
طبيعة اليد لما توضع على كف القدم فإنها سوف تكون من بداية يعني الأصابع وانتهاء
وانت نشأت شبوتك اليد. وينها اليد؟
اليد حينما توضع
اليد شلون توضع؟ أنت شبوتك عبالك بالمسح.
لا
بعد ما انتهى المسح.
أي بيان أن الإمام يريد أن يبين ما المراد من
يعني هل المقصود وضع يده على كامل قدمه ثم يقول الراوي وضع يده على ظهر قدمه؟ وضع يده على كامل قدمه يعني من الأصابع يضع يده على قدمه. يعني إذا قلت بأنه وضع يده هكذا كامل كفه على كامل قدمه لا يصح أن يقال أنه وضع يده على ظهر القدم. وضع اليد من الأصابع إلى المفصل. لكن يأتي احتمال أجي احتمال يوجد احتمال لكن ليس بالطريقة التي بينها الشيخ. يوجد احتمال أن هذا كلام الإمام رد على أي شيء إذن هذه الرواية أقوى أدلة المشهور أن الإمام أراد أن يعرف الكعب فوضع يده على ظهر القدم. ولو كان قد وضع يده على المفصل فلا يسمى ظهر قدم إنما يسمى شنو؟ بعد منتهى القدم، منتهى القدم، نهاية القدم. إنما وضع الإمام يده على ظهر القدم ليعرف الكعب الذي وليس بواضح بحسب الفرض. لأنه لو كان الكعب هو المفصل كفاه بدون تعريف بدون أن يضع يده يقول على المفصل. أنت مين؟ لو كان الكعب هو العظمين الناتئين على جانبي الساق ما يحتاج هذا يقول هما العظمان الناتئان على جانبي الساق. الذي هو ليس بواضح يكون الكعب هو ظهر القدم. هذه رواية، هذه أقوى الأدلة. لكن سآتي أنقل لكم تأويل عن الفيض الكاشاني. سآتي أرجع إليه. من الوجوه هذه يا روايات هذا نتكلم يا وجه احنا جاوبوني الروايات ظهر القدم. نقلنا رواية في ظهر القدم. من الروايات في ظهر القدم يعني الوجه الأول كلها الآن في الوجه
الأول.
تمين؟ يعني مجموعة من الروايات تتحدث عن أن الكعب هو ظهر القدم. من الروايات، الرواية الأولى رواية ميسر، الرواية الثانية هي صحيحة البزنطي. الجزء الأول صفحة 417 أبواب الوضوء الباب 24 الحديث الرابع. قال وعن عدة من أصحابنا، رواية رقم 3 حتى نعرف رواية منين منقولة. وعن علي بن إبراهيم، رواية رقم 2 محمد بن يعقوب. يعني وعن عدة من أصحابنا شنو؟ يعني الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، وتكلمنا في العدة مرارا. ماكو مشكلة من جهة العدة. عن أحمد ابن محمد، وقلنا في الغالب عندما ينقل الشيخ الكليني عن أحمد ابن محمد من هو؟ ابن عيسى الأشعري. عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام 417، قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. ظاهر الرواية شو تقول؟ في احتمالان، إن المقصود بظاهر القدم عبارة عن أول الأصابع إلى الساق، يسمى ظاهر مو ظهر. الرواية قالت ظاهر القدم إلى الكعبين، إلى 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 ظاهر القدم، إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. فيوجد احتمال إن المراد بظاهر القدم مو ظهر القدم، ظاهر القدم عبارة عن من أول الأصابع إلى الساق، أو أن المقصود خصوص العظم الناتئ في قبة القدم. يوجد احتمالات، لكن الأول غير محتمل من الرواية. لماذا؟ لأن قول الإمام عليه السلام إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، قوله إلى ظاهر القدم تفسير لقوله إلى الكعبين، يعني صحيح يوجد احتمالان في ظاهر القدم، أن المراد به من الأصابع إلى الساق، أو أن المراد به خصوص قبة القدم، خصوص العظم الناتئ في قبة القدم، لكن ظاهر الرواية هكذا، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين. شنو هم الكعبين؟ راد يبين الإمام يفسر إلى ظاهر القدمين. هذه رواية ثانية. طبعا لو كانت الرواية منقولة بالمعنى، والسيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا على تقدير كون النسخة إلى ظاهر القدم، أما بناء على كونها ظهر القدم فظهر القدم صحيح الإطلاق على قبة القدم، لكن عبرت الرواية ظهر القدم فأتى الاحتمالان، لكنها ظاهرة في الاحتمال الثاني من الاحتمالين. الاحتمال الثاني هو المتعين. لماذا؟ لأن إلى ظهر القدم جاءت على أساس أنها تفسير إلى الكعبين. لكن من يقول برأي العلامة، قبل لا نأتي الرأي العلامة، كيف يؤول هاتين الروايتين؟ هاتان الروايتان تفسران الكعبين بظهر القدم، فكيف يؤول القائلون برأي العلامة هاتين الروايتين؟ مثل احنا قلنا الفيض في ويوسف ايضا الفيض في المفاتيح، ايضا كأنه لست متأكدا المفاتيح ينسب الى الفيض، لعل لست متأكدا ينسب الى الفيض ايضا، بل السيد الثاني الله يقول ذلك، السيد الثاني يقول الى المفصل معاصر، فبحثنا استدلال لم نأتي برأي المعاصر، لكن السيد الثاني يقول صريحا الى مفصل السنة. كيف من يقول برأي العلامة كيف يؤول؟ من يقول برأي العلامة يؤول مثل هاتين الروايتين بأن المراد كونه في ظهر القدم بمعنى كونه واقعا فيه، وإن كان في منتهى، يعني بكون الكعبين في ظهر القدم، أي إن الكعبين واقعان في ظهر القدم، وإن كان هذا الكعب واقع في منتهى القدم وخاف على حس البصر. لذلك أنا جبت إن رأي العلامة يمكن توضيحه برأي الشيخ البهائي، بأن العلامة من أين جبت كلمة المفصل؟ لماذا تسمى كعب؟ واضح؟ قال بالمفصل ويشير إلى الكعب الموجود في ملتقى المفصل، في ملتقى الساق والقدم. الفهم الكاشاني بعد نقل هذين الروايتين قال ووصف الكعب، قال في الوافي في ظهر القدم لا ينافي كونه المفصل، وصف الكعب في ظهر القدم لا ينافي كونه، كون الكعب هو المفصل. لماذا؟ لأنه المفصل في ظهرها، في ظهر القدم ومنتهاها، والمولى تحمل جدا ينجي بجعل ينجي بجعل. يقول عندما يقول الإمام الكعبان هما ظهر القدم يقصد واقعان في ظهر القدم وإن كان في منتهى ظهر القدم. يقول نقول له كيف، لماذا تفسر، منين جبت تفسير القرينة؟ يقول ها، يقول هاتان الروايتان في مقام الرد على العامة. هو يشير الإمام مو بصدد البيان، الإمام مو بصدد البيان أنه في قبة القدم وليس المفصل، هو يريد أن يبين قضية أنه هنا على الظهر وليس على الجانبين. إذا فهمنا الجو للروايات وأن الإمام لم يكن بصدد بيان أنه قبة القدم وليس المفصل، وإنما هو كان يرد على المخالفين الذين جعلوا الكعبين في طرفي القدم على جانبي الساق، فبعد ما مو كان بصدد بيان أنه في ظهر القدم أو في المفصل، ما كان ناظر لهذا الخلاف المتأخر حتى يبين أن مراده خصوص ظهر القدم وليس منتهى ظهر القدم، يعني خصوص قبة القدم وليس منتهى ظهر القدم. هكذا يؤول الفيض الكاشي. يقول الإمام عندما يقول في ظهر القدم يصدق أنه المفصل وفي ظهر القدم. لماذا؟ لأن المفصل في منتهى ظاهر القدم. واضح؟ هذا تأويل، تأويل. هذا التأويل شي خلينا لا نستطيع الجزم بالدليل، لكن لا نستطيع الجزم به. سيأتي إن شاء الله كيف نعالج ذلك. الوجه الثاني ما استدل به على على رأي المشهور، الوجه الأول كان يا شنو روايات ظهر القدم، وجئنا له بروايتين. الوجه الثاني الروايات الدالة على عدم وجوب استبطان الشراك، وأوضحت فيما سبق أن الشراك شنو؟ سير النعم، من قبيل صحيحة أو حسنة زرارة وبكير في الجزء الأول صفحة 388. الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث الثالث. قال وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، من هو الذي يروي عن علي بن إبراهيم؟ رواية رقم 2. وعن علي بن إبراهيم رواية رقم 1. محمد بن يعقوب، إذن الشيخ الكليني يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه والرواية الحسنة من جهة أبيه الممدوح مدحا معتدا به عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة وبكير مر سند هذه الرواية حسنة أو صحيح أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بطشة أو تور فيه ماء الآن قال ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا ثم قال ولا يدخل أصابعه تحت الشراك. هذه الرواية يقول المشهور أنها تدل على أن المسح الواجب في الرجلين إلى قبة القدم وليس إلى المفصل. كيف؟ يحتاج أن يثبت أمرين المشهور. الأمر الأول أنها ظاهرة، لا بد أن نثبت أنها ظاهرة في أن المسح ينتهي إلى الشراك وليس المراد بها الاكتفاء بمسح الشراك عن مسح البشرة. متى تدل هذه الرواية على أنه يجب أن يكون المسح إلى قبة القدم وليس إلى المفصل؟ لا بد أن نثبت أمرين. الأمر الأول أن المسح ينتهي عند الشراك وليس المقصود أن يمسح على الشراك، وهذا يمكن إثباته بأن المسح على الشراك ليس صحيح عند الإمامية، هو بخلاف الضرورة الفقهية عند الإمامية. فإذن لا، ليس المقصود من الرواية أن المسح على الشراك يصح ولا يحتاج المكلف أن يمسح على البشر بعد، هذا أمر. الأمر الثاني أن موضع الشراك هو قبة القدم وليس المفصل، لأنه إذا كان المفصل ليس فيها دلالة على أن المسح ينتهي عند قبة القدم، ينتهي عند المفصل، وهذا نستفيده من الخارج من النقولات التي تفيد أن الشراك السير على ظهر القدم. واضح؟ واضح؟ لكن هذا الرأي فيه مشكلة ثانية من جهة ثانية. سلمنا إن مرادها أن المسح إلى الشراك كاف وليس المقصود المسح على الشراك، وسلمنا أن الشراك حده قبة القدم، على قبة القدم وليس على المفصل، لكن فيها مشكلة أخرى. ما هي المشكلة الأخرى؟ تكملة الرواية، ذيل الرواية. شنو قال؟ قال فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأ. فقلنا أين الكعبة؟ الاستدلال كان وين؟ كان ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، لكن هذا الذيل تركه صاحب الاستدلال، يحتاج أن يجيب عنه. فقلنا أين الكعبان؟ قال ها هنا، يعني وين ها هنا؟ هو أشار لهم يفسر لنا زرارة وبكر. قال ها هنا يعني المفصل دون عظم الساق، دون عظم الساق المفصل. فقلنا هذا ما هو؟ الرواية ما قالت هذا ما هو، ايش قاعد يسألون؟ بس الظاهر يسألون عن من؟ عن العظمين الناتئين اللذين يقول العامة بأنهما الكعبان، لأنه عن من يسألون؟ شنو ظاهرش؟ فقلنا هذا ما هو؟ ظاهر من الجواب طبعا، من جواب الإمام. شنو قال الإمام؟ فقال هذا من عظم الساق، أو هذا عظم الساق في نسخة، والكعب أسفل من ذلك، أسفل بقليل. واضح الفكرة؟ هذا الرواية فيها مشكلة، قلت حل، قلت حل. هذا الرواية من جهة، من جهة المقطع الأول دليل المشهور، لكن من جهة المقطع الثاني دليل لمن؟ للعلام. أحتاج أن أعود لهذه الرواية، لكن إجمالا هنا، هنا قبل أعود لهذه الرواية في دليل العلام، أعود لهذه الرواية في دليل العلام، لكن إجمالا هنا أقول أنه يمكن القول أنها مجملة ولا تصلح دليلا على رأي المشهور. واضح؟ لأنه بها احتمالين، ان المفصل ما هو المقصود به؟ هل المقصود المفصل الذي هو ملتقى الساق مع القدم، ام المقصود المفصل الذي في قبة القدم؟ انتبهين دون شنو مقصود به، شنو المقصود به؟ المقصود بها تحت ام المقصود الاسفل؟ سيأتي توضيح كل ذلك، لكنها إجمالا هنا نستطيع أن نقول أنه لا يمكن الاستدلال بها على رأي المشهور. في الوجه الثاني ليس واضحا ولا نستطيع الجزم بأنه يفيد رأي المشهور. في الوجه الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.